إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخبرنا ربنا تعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه دعا بأن يجعل مكة أمنا وأن يرزق أهلها من الثمرات، ثم دعا لنفسه ولولده ولذريتهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعا الله عز وجل أن يجعل رسولا في هذه الأمة، وعمل هذا الرسول أن يكون معلما مزكيا، تكون هذه الأمة أن تكون ذريته أمة علم وتزكية. ترسم واضح جدا للغاية والهدف، والواجب في كل قول أو عمل، في كل طاعة، أن تكون منضوية تحت هذين الأمرين. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا بها إبراهيم أن يكون معلما مزكيا لهذه الأمة. السياق جاء كما ذكر ربنا جل في علاه، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا، أعاد ذكر الرب عز وجل، وإعادة ذكر الرب سبحانه في السياق يدل على شدة التضرع والمناجاة، وكان الدعاء بالرب الذي يربي: يا ربنا، يا من نسألك أن تربينا. استجاب الله له فشرع دينا وشرع تعاليما لهذه الأمة. ربنا تفيد أيضا، ربنا، أن هذا دعاء مستقل عما قبله. قبلها: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ما جاءت وابعث فيهم رسولا منهم، جاءت: ربنا وابعث فيهم. دعوة مستقلة، دعوة مهمة، جاءت بين يديها سؤال الرب عز وجل. حذفت الياء، لم يقل يا ربنا، الياء نداء للبعيد، وحذف الياء دلالة على القربة، دلالة على القرب، ودلالة على أنها دعوة مستقلة، وبين يدي هذه الدعوة المناجاة والتضرع والسؤال. ربنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا من رحمة إبراهيم. والله جل في علاه خلق الكبار، والكبار هم كبار للرحمة التي في قلوبهم. قال ربنا وابعث فيهم، تأمل الآية، لم يقل وابعث إليهم، قال وابعث فيهم. ما الفرق وماذا يدل لو أن الله قال ربنا وابعث إليهم، ولو كان المقال كما هنا ربنا وابعث فيهم؟ ما الفرق بين السياقين؟ لو قال ربنا وابعث إليهم لما دل على أن هذا الرسول إنما بعث للأمة كلها، ابعث لهؤلاء رسولا، تكون دعوة الرسول خاصة بمن بعث إليه. ولو قال ربنا وابعث إليهم لاحتمل أن تتلاشى هذه الدعوة مع مضي الزمن. قال ربنا وابعث فيهم، اجعل فيهم على وجه الدوام والبقاء رسولا. هذه الآية تستفاد، تلتقي أو الحديث الذي فيه وهو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، هذا الحديث جزء يسير مما تتضمن الآية. ابعث فيهم، ابقي فيهم رسولا منهم. لو قال ربي ابعث رسولا منهم لا يدلل أن هذا الرسول باق دائم فيهم، فإليهم حتى تكون، ما قال إليهم، حتى تكون الدعوة، دعوة هذا الرسول عامة لكل البشر. وقال فيهم دلت فضلا عن العموم على أن هذا الرسول باق فيهم، هو ليس مخلدا، هو ليس بمخلد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمنان باقيان في هذه الأمة يوم الدين، من أن يدرأ عنهم العذاب كما يعزى لعلي، قال أمنان باقيان في هذه الأمة ما داموا يستغفرون وما دام رسول الله فيهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لو قال وما كان الله ليعذبهم وأنت منهم لكانت أمان لهذه الأمة والرسول بجسده بينهم لو كانت منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون فينا وهو ليس منا. كيف يكون رسول الله فينا وهو ليس منا؟ أن نلتزم هديه وأن نتبع سنته. فالآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فاتباع السنة، بركة اتباع السنة رفع العذاب على الأمة. لذا الزهري أخذ من هذه الآية فقال السنة سفينة نوح من ركبها نجا، السنة سفينة نوح من ركبها نجا. وهنا دعا إبراهيم فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا الرسول يكون من جنسهم، فهو بهم ألطف وعليهم أعطف. ربنا وابعث فيهم، النبي يبقى فينا بدعوة إبراهيم عليه السلام. ونرجو أن نكون نحن الآن طلبة العلم بعامة، طلبة علم الحديث بخاصة، الذين يتدارسون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم أثر من آثار دعوة إبراهيم، بقاء طلبة علم الحديث الذين يحرصون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه وتعليمه تشملهم دعوة إبراهيم. فكلمة فيهم كيف يكون النبي فينا باقيا فينا إلا إن وجد من يحفظ هديه. ولذا قالوا أهل الحديث هم فرسان الإسلام، وأجمعت كلمة المعتبرين من أئمة الإسلام الكبار كابن المبارك وابن المديني وأحمد والبخاري وغيرهم جمع، أن الطائفة الباقية في هذه الأمة إلى يوم الدين هم أهل الحديث. هذا كله يلتقي مع القرآن. إن تدبرت القرآن كان الشافعي يقول ما من حديث إلا وله صلة بآية، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. قال ربنا ابعث فيهم رسولا منهم، ابعث فيهم من يقوم برسالتك. وهذا الذي يقوم بهذه الرسالة أنت يا ربنا تصطفيه وتختاره، وقبل الاصطفاء والاختيار يكون هنالك إرهاصات، وقبل الإرهاصات يكون الله عز وجل قد خلقه باستعداد معين. لذا الله عز وجل خلق محمدا صلى الله عليه وسلم على وجه لم يخلق غيره على النحو الذي خلقه، خلقه بسجية طاهرة، اجتمع في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسنة الله في شرعه وسنة الله في كونه. عائشة، كان هذا حديثنا في درس أمس في صحيح مسلم، لما سألها سعد بن هشام الأنصاري الخزرجي عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، خلقه الله بسجية طاهرة تتواءم تماما مع تعاليم القرآن وأوامر القرآن، فلا تتفلت الأوامر منه بسجيته التي خلقه الله تعالى عليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية كما ثبت في مسند أحمد فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، نريد قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. النبي قال أنا دعوة إبراهيم، أنا خلقني الله واصطفاني واختارني وجعلني نبيا استجابة لهذا الدعاء، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أنا دعوة إبراهيم، وببركة الخير الذي بعث الله محمدا فيه خلق الله تعالى واختار واصطفى بسنته في خلقه وفي شرعه أقواما كثرا خلقهم باستعدادات معينة، وكان أئمة السلف يفهمون هذا. كان ابن المبارك يقول ما بيت كذاب النية في الكذب على رسول الله في الليل إلا وقيض الله له في النهار من يفضحه ويحذر منه. خلق الله بعض الناس أيضا طوالا، لكن فرق بين طولهم وطول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بركة هذه الدعوة، دعوة إبراهيم، هي أصالة في محمد صلى الله عليه وسلم أن يبعث رسولا فيهم يكون منهم. قال فيهم ومنهم، فيهم دلت على العموم، دلت على البقاء، فهذه البعثة لجميع الخلق. وهذه البعثة باقية إلى يوم الدين. إذا متى ذهب أهل الإيمان ما بقيت هذه الحياة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما دام قوم يدعون فالكفار يتنعمون، فإذا ترك المؤمنون الدعاء ما يعبأ بكم ربي، حتى الكفرة يعيشون ببركة هؤلاء، ببركة مناجاتهم لربي، وببركة تعلمهم وتعليمهم وعملهم وأمرهم ونهيهم ونصيحتهم. ربنا وابعث فيهم، ابعث فيهم رسولا منهم. هذا الرسول يكون منهم، وهذا الرسول له صفات ونعوت وله مهام، ومدار مهامه قائمة على تلاوة القرآن، مدار مهامه قائمة على تلاوة القرآن. ولذا قال علماء المعتقد معتبرين، قالوا أن الله جل في علاه بعث النبيين إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. بعث الله النبيين كما يقول الطحاوي في معتقده الذي قد أجمع العلماء عليه، قال وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. فالأنبياء بعثوا ليعرفوا الناس بالله ويدعونهم إليه ويبشرونهم بالثواب ويطمعونهم بالجنة يرجونهم بما عند الله من فضل وخير ويحذرونهم من عقوبة الله وشدة بأسه. إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. ربنا وابعث فيهم، قال رسولا، نكره. والتنكير عند العرب يفيد التعظيم والتفخيم، ابعث فيهم رسولا عظيما كريما شأنه فخم. وهكذا كان، انظروا إلى الرحمة وما هي نتيجتها، وانظروا إلى بركة دعاء المخلص الصادق. متى دعا إبراهيم ومتى استجاب الله له؟ متى كان دعاء إبراهيم؟ كم المسافة؟ في هذا إشارة إلى أن دعوة الصادق مستجابة ولو بعد حين. لا تبخل على نفسك أن تدعو لذريتك، لعله يكون منهم بينهم إمام ويكون في صحيفة عملك إلى يوم الدين واحد من الذرية. لا يلزم الذرية الولد ولا ولد الولد ولا ولد الولد الولد، ما تدري، قرون، دنيا دنيا قائمة، سوق رائج قائم. فيا ربنا اجعل لنا من هذا السوق أكبر نصيب وأوفر نصيب للآخرة. ما تبخل على نفسك، لكن الرحمة، إذا وجدت الرحمة في القلب والصدق في التضرع وحب الخير للناس والرحمة بهم، يا لله ما أحسن الثمار، وما ألطفها وما أفضلها وما أعمقها وما أدومها وما أبقاها وما أبركها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فخم الرسول، فخم الرسول بتنكيره. هذا الرسول عمله قال يتلو عليهم آياتك، آيات الله يتلو عليهم آياتك، الآيات لله. الآيات مفرده آية، ومعنى الآية العلامة والدلالة، وهذه العلامة والدلالة على صدق هذا الرسول. فكل آية في القرآن تدل على أن رسولنا من عند الله، فأدلة التي بين أيدينا على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم مجملة ومفصلة. يتلو فعل مضارع، هذا القرآن يبقى يتلو، يبقى يتلى، يتلو عليهم آياتك، وهذا يؤكد فعل المضارع، يؤكد أن هذا الدعاء نال محمدا صلى الله عليه وسلم أصالة، وكذلك من يقوم بمهمته فيتلو هذا الكتاب إلى يوم الدين. ما أسلفناه من أن الأمر أيضا عم، ولم تبقى هذه الدعوة محصورة في محمد، وإنما في مهمة محمد، وأن الله يسر للقيام بهذه المهمة أقواما خلقهم باستعدادات معينة، يعلم سر يتلو، ذكر يتلو على أنه فعل مضارع بمعنى يتلو أي تتكرر تلاوته، تبقى تلاوته قائمة. الذي يقرأ في سير علماء الحديث خاصة، سير علمائنا، يعلم أن الله جل في علاه خلقهم نخلا طوالا، ولا سيما المتقدمين منهم. إذا كان ابن قتيبة المتوفى سنة 276 للهجرة كان يقول: حالنا وحال من قبلنا، حال الصحابة والتابعين، قال: حالنا وحال من قبلنا مثل نخال طوال مع بقل نبت بجانبها وحواليها. هو يقول: حالنا وحال من قبلنا، حال النخال الطوال النخل الطويل، وحال البقل الذي نبت حول هذه النخال، هذا النخل. إذا كان ابن قتيبة يقول هذا، ماذا نقول عن أنفسنا؟ وما هو حالنا مع حالهم؟ حقيقة تقرأ، لما تقرأ تراجمهم تعلم أن الله خلقهم وأوجد فيهم استعدادا، هو سبحانه الذي رباهم والذي خلقهم على هذا الحال. تقرأ سيرة البخاري، سيرة الأئمة الكبار، أئمة الفقه، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الإمام مسلم، الإمام البخاري، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أبو داود، ترى أمامك أقوام كبار كبار. حتى لو أننا أردنا أن نمثل الصورة النظرية التخيلية إلى صورة حسية تستغرب ماذا تقول. حقيقة لما أسمع طعنا بجهل، والظالم لا يضر إلا نفسه، بعض الأقزام الجهال لما يتطاولون على هؤلاء الكبار، والله أشعر، أنا أقول عن نفسي، أتخيل هذا المنظر، أتخيل أن قزما أراد أن يرفع رأسه ليرى رجلا طويلا، فما استطاع أن يرى قدميه من طوله، ينظر ما وقفت، ما العين ما وصلت إلا القدمين. فأقول هذا لو أراد أن ينظر لهذا الرجل الكبير العملاق لا يستطيع أن يراه حتى يستلقي على ظهره، إذا استلقى على ظهره وانبطح يستطيع أن يرى ذاك الرجل. هذا يطعن في هذا، هذا بهذه المواصفات بهذا الحال الذي يرى من خلال الوهلة الأولى بعد ما عايشناه ولا خبرناه ولا عرفنا حاله، لكن ذاك عرفنا حاله وخبرناه، حفظ سمته وحفظ علمه وحفظ تدينه وعبادته وقربه من ربه عز وجل. هذا يتكلم في هذا، لكن نحن في زمن يتطاول فيه الأقزام على الكبار. يأتيك رجل يكاد لا يستطيع يتكلم كلمة، لا يحسن أن يركب سطرين، يتكلم في إمام الأئمة الكبار، يتكلم في إمام البخاري، يا جاهل، تعرف من البخاري أنت؟ تعرف صنيع البخاري؟ تعرف منهج البخاري؟ وأنا أمثل تمثيلا، وإلا أئمة الإسلام الكبار الفخام العظام تعظيمنا إياهم إنما نابع من هذه الآية. لذا التعظيم والحب إنما يكون حبنا وتعظيمنا شرعيين، لأنهم قاموا الدين وحفظوا الدين ويسرهم الله وخلقهم الله طوالا، وهذا من ثمرة يتلو عليهم آياتك. إذن التلاوة يتلو عليهم آياتك هي القراءة المترسلة المفصلة البينة، ولكن ويتلونه حق تلاوته. ذكرنا ما معنى التلاوة، وأن التلاوة ليست إقامة الحروف والرسوم، وإنما التلاوة إنما هي إقامة حقيقة العلوم، أن تفهم الكلام فهما صحيحا. ليست التلاوة ترنم بالقرآن فقط، ليست التلاوة تحسين الصوت. الأصالة في التلاوة أن تفهم، أن يقع التعليم وأن يقع العمل، تقع التزكية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. في هذه الدعوة إيماء لأن يبعث الله رسولا له شرع مستقل قائم برأسه يتلو عليهم آياتك، إيماء إلى أن له شرع إلى أن له كتاب يتلو عليهم آياتك. هذا الرسول له شرع، ويعلمه الكتاب والحكمة. العلم والعمل نابع من التلاوة، فإذا ليست التلاوة إقامة الحروف، وإنما التلاوة إقامة حقيقة الحروف، فهم الكتاب فهما صحيحا. الكلام كثير، لكن لابد من تركيز الأشياء. هذا الرسول بعث يتلو الآيات، يعلم، يزكي. قلنا السر في فيهم العموم مع البقاء، مهمته فيها تلاوة الآيات، يتحقق عن هذه التلاوة العلم، يعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بقاء هذا الدين وحمله قائم على شيء يسمى عند العلماء نظرية العدالة. ونظرية العدالة لها ركنان، الركن الأول الضبط، والركن الثاني التدين والتزكية. اختيار الألفاظ مع تنفيذ وبقاء هذه الدعوة المحمدية في الأمة إلى يوم الدين سنة التقت فيها سنة الله في شرعه وسنة الله في خلقه. الله بقدرته خلق أقواما وسخرهم وهيأهم فجمع لهم العدالة والضبط، جمع لهم الضبط والتزكية ووقعت العدالة. الدين حفظه لا يكون إلا من قبل الأئمة، وهؤلاء الأئمة يضبطون الدين، يفهمون، عندهم ضبط، ضبط في شرعنا كان على قسمين: ضبط سطور وضبط صدور. ضبط السطور كتب القرآن، وزعت الصحف، المصاحف، الأمصار، كانت هذه المصاحف مراجع للناس، وخلق الله عز وجل أقواما حبب إليهم القرآن، حفظوه فضبطوه ضبط صدور، ضبطوه بصدورهم. والسنة النبوية كذلك ضبطت بالسطور وضبطت بالصدور. بقاء الدين قائم على وجود العدول في الأمة، وجود العدول، أقوام عندهم علم يضبطون، وأقوام عندهم تزكية يخافون الله في الغيب، لا يغيرون ولا يبدلون. أي عبد لله صالح ليس عنده علم هذا ليس من أهل العدالة. أي إنسان عنده علم عنده صلاح ليس من أهل العدالة. العدالة في شرعنا الذين يؤخذ عنهم العلم، العدود الذين يؤخذ عنهم العلم هم أهل العلم وأهل تزكية. أهل تزكية تخوشهم التزكية عن الوقوع في الكبائر، إن وقعوا في اللمم والصغائر تكون فلتة وتعقبها توبة، فالصغائر لا تكثر عندهم ولا يستمرئوها ولا يستمر عليها، إن وقعت تقع فلتة ثم يعقبها استغفار وتوبة. أما الكبائر هم بعيدون عنها. هؤلاء هم أهل العدالة، هؤلاء هم الذين يقيمون الدين. تأمل معي الآيات مرة أخرى حتى نعلم أن بقاء الدين، الله الذي تكفل ببقائه لكن له سنة في بقائه بأن جعل يتلو فعل مضارع باقي تكرر التلاوة، وهذه التلاوة يترتب عليها قوم يتعلمون الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة، وذلك كلمة تأتينا عن الحكمة، الكتاب والسنة والتزكية. قوم عندهم علم، عندهم خوف من الله عز وجل، تحققت فيهم، أصبحوا عدولا، تحققت فيهم العدالة. لما أصبحوا عدولا بقي الدين قائما بوجودهم. حفظ الله الدين بالناس، بوجود الأئمة في الناس. ولذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأجابوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حفظ هذا الدين يعلمهم ويزكي. وجود المعلمين المزكين في الأمة الدين بهم قائم. لذا قال العلماء قتيبة بن سعيد مثلا قال موت العالم ثلمة في الإسلام، إذا مات العالم انثلم الإسلام. وكانوا يقولون مات سفيان الثوري فمات الورع، ومات الشافعي فماتت السنن، ومات أحمد فظهرت البدع. كل إمام كان يحفظ الدين من جانب، من جوانب هذا الدين. ولذا قال إبراهيم عليه السلام قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قبل أن يخلق الله محمدا وأن يخلق أباه وأمه وأجداده بين إبراهيم لماذا بعث هذا النبي. عجبي من أمته التي تتخبط ولا تدري ماذا تفعل، كل جهد يقوم به الأفراد الصغار والكبار، العلماء والجهال، الأمة بأفرادها أو مجموعها، لا يخدم العلم والتزكية جهد ضائع لا ثمرة وراءه. كل الخير في العلم والتزكية، النبي بعث لهذا. ولذا الذي ينتبه لحقائق كثيرة وآيات شهيرة عديدة، حقائق مسلمة، يجد أن في كثير من الآيات بل في كثير من التعليلات التي خلق الله عز وجل من أجلها الأرض والسماوات إنما هي قائمة على هذا الأمر. مثلا أذكر لكم أشياء، خير مكان خلقه الله مكة، بعد خلق مكة وإقامة بيت الله واجعلنا مسلمين لك دعا بأن يبعث فيهم رسولا، فمكة أقيمت من أجل تحقيق الإسلام. المكان أشارف الأمكنة أفضل الأمكنة أقيمت من أجل تحقيق هذه الغاية التزكية والعلم. لما ابن بطوطة دخل بيت المقدس يقول في رحلته الشهيرة نظر فلم أجد في بيت المقدس إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله، بس وجدت 500 حلقة علم في بيت المقدس. الدين على مر الزمان، العلم والتزكية في هذه الأماكن ينبغي أن يبقى قائما. انظر للزمان، والذي جعل الليل والنهار خلفة، جعل الله الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، قال لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أراد يتذكر يتعلم يعلمه، أو أراد شكورا تزكية يزكي نفسه. المكان والزمان والإنسان إنما خلقوا من هذه من أجل هذه الغاية، خلقوا من أجل أن يتعلموا ومن أجل أن يزكوا أنفسهم. كان الخير في من قبلنا موصولا موروثا يأخذه جيل عن جيل، تتلقى أمة عن أمة بالإسناد الموصول، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، تزال لا تنقطع، الخير لا ينقطع في هذه الأمة، الخير لا يجد له مؤسس، مؤسسه في الحق والحقيقة هو الله. استجاب الله لدعاء إبراهيم، منها هنا بدأ الخير وانطلق الخير والخير باق، لا تزال طائفة ليس له نداء. كل من أراد أن يشق صف المسلمين ويوجد من بينهم تأريخ ميلاد لهم يخالف سنة الله عز وجل. المسلمون أمة واحدة قائمة على هذا الأمر، قائمة على تعليم التزكية. كانوا إخواني قديما يجلسون ويتعلمون ولا ينفكون عن الأستاذ والشيخ حتى يأخذون سمته وهدية كما يأخذون علمه، فيبقى العلم والسمت موروثا في الأمة، يتلقى جيل عن جيل. الصحابة بسمتهم نقلوا للتابعين، والتابعون نقلوا سمتهم لتابعيه. كان الطالب لا ينفك عن شيخه وأستاذه حتى يجاز بالفتوى. لما يرى فيه السمت، لما يرى فيه التزكية. قال مالك رحمه الله: ما جلست للفتوى حتى أجازني 70 من مشايخي، ولو لم أجاز منهم ما جلست. قال عبد الله بن مسلم القعنبي تلميذ البخاري شيخ البخاري، قال: لازمت مالكا فأخذت علمه، ثم لازمته فأخذت سمته وهديه. طالب لازم الشيخ ليس العلم فقط، علم وتزكية، علم وسمت. والسمت جزء من 24 جزءا من أجزاء النبوة كما صح في الحديث. ولذا الواجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يكون له نصيب من هذه الآية، أن يكون له نصيب من دعاء إبراهيم عليه السلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. حسن السمت مأخوذ من يزكيهم، وفقه في الدين مأخوذ من يعلمهم. المنافق يكون عنده سمت لكن لا يكون عنده علم، المنافق يكون عنده علم ولكن لا يكون عنده سمت. خصلتان لا تجتمعان في منافق، يجب وجوب عين في الصلاة على كل مسلم أن يكون عنده سمت. إيش السمت؟ أنا دائما أقول لإخواني: واحد كان في مجمع من سائر أجناس البشر، واحد جالس في مكة مثلا ينظر للناس، يميز، يقول: هذا إفريقي، هذا أوروبي، هذا من شرق آسيا، يميز الناس بسنح والخلقة، بسنة الله في كونه يميزهم. المسلم ينبغي إن رآه الكافر وعاش معه أن يميزه بسمته، أن يجد فيه شيئا يلمسه ويلحظه ليس موجودا عند غيره. هذا السمت يقوى بقوة العلم وبقوة التزكية. سمت العالم غير سمت الجاهل، لكن كل مسلم يجب أن يكون عنده سمت. هذه غار ينبع منه طهارة الباطن، ينعكس على جواهره، على لسانه، على وقاره، على مزاحه، يكون له سمت خاص ليس كسائر الناس. حتى تتحقق: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: ويزكيهم. واجب على الأمة وجوبا كفائيا أن يكون منهم من أخذ أعلى وأغلى، ما هو أعلى وأغلى درجة من العلم، وأعلى وأغلى درجة من التزكية. أعلى درجة في العلم اليقين، أعلى درجات العلم اليقين. واليقين قسمان: حق اليقين وعين اليقين. وعين اليقين أرفع من حق اليقين. وأعلى درجات التزكية الصبر. أعلى شيء من درجات التزكية أن تكون صبورا. والصبر له 4 درجات، أعلاها على الإطلاق الصبر على الطاعات، أن تصبر على الطاعة، ثم الصبر على ترك المعاصي، ثم الصبر على قضاء الله وقدره، ثم الصبر على ما يلاقيه الإنسان من ألاقي في الدعوة إلى الله والنصيحة. متى تحقق في الأمة ويجب وجوبا كفائيا على الأمة أن يبقى فيها أثر من هذا الدعاء، أن يبقى فيها أقوام عندهم يقين وعندهم صبر. إذا وجد اليقين مع الصبر، من تتوفر فيه هاتان الصفتان كان إماما في الدين، كما سمعنا اليوم قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، متى وجعلت الأئمة؟ قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عدم وجود العلم يكون هنالك جهل، عدم وجود التزكية يكون هنالك ظلم. وإذا دمجنا وزاوجنا وجعلنا الظلم ينكح الجهل وزاوجنا بين الجهل والظلم، جعلنا بينهم مزاوجة، يتولد من هذا الزواج الضلال المبين. قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل أن يبعث الرسول بالتزكية والعلم كان الناس في إيش؟ قال في ضلال مبين. ما هو الضلال المبين؟ ألا يوجد بينهم علم، يعني تحقق الجهل، ألا يوجد بينهم إيش؟ تزكية، يكون بينهم الظلم. فإذا زوجنا بين الظلم والجهل كان ضلال مبين. ضلال المبين لو أخذناه على المختبر وفحصناه في المختبر وحللناه، الضلال المبين يتكون من مادتين، مادة الجهل ومادة الظلم. الظلم والجهل لما نزوجهم ببعض يتولد من هذا الزواج مخلوق اسمه إيش؟ ضلال مبين. لذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهذه الأمة ليخرجهم من الضلال إلى الهدى، ليخرجهم من الجهل إلى العلم، ليخرجهم من الظلم إلى العدل. والعدل لا يتحقق إلا بالصبر، العدل لا يتحقق إلا بالمصابرة. تأمل معي لما حمل الإنسان الأمانة، وأرجو أن ننتبه لهذا الملحظ وهو مهم جدا. لما ذكر الله الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان قال إنه كان ظلوما جهولا. قال العلماء ليس الأصل في الإنسان العدالة، الأصل في الإنسان أنه ليس بعدل حتى يحقق العلم والتزكية، إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان لما حمل الأمانة ظلوم جهول، ما لم يحقق ثمرة هذا دعاء إبراهيم عليه السلام فيكون له نصيب من العلم ونصيب من الجهل، قال ظلوم. إذا حقق التزكية رفع الظلم، جهول. إذا حقق العلم رفع الجهل. لذا الله بعدها قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الناس أمام حمل الأمانة ثلاثة أصناف، منهم من حملها في الظاهر والباطن، ومنهم من حملها في الظاهر دون الباطن، ومنهم من لم يحملها لا في الظاهر ولا في الباطن. نعود للآيات. الله لما ذكر تحميل الأمانة، حمل الإنسان الأمانة، قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات. هؤلاء حملوا الأمانة في الظاهر دون الباطن. قال والمشركين والمشركات، هؤلاء لم يحملوا الأمانة لا في الظاهر ولا في الباطن. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء حملوا الأمانة في الظاهر والباطن. هؤلاء حملوا الأمانة في الظاهر والباطن. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة كما قال الشافعي وغيره هي السنة، ومدار أمرها تنفيذ الأوامر إلى حيز الوجود الواقع، عدم بقاء الأوامر نظرية، وإنما جعلها في حياة الناس. وهذا يستلزم تنفيذ أوامر الله عز وجل إلى حسن تدبير الأمور وإلى فهم حقيقة الدين ومقاصده ومعرفة أسراره. وفي الجملة هي المعنى الجامع لصفة الإسلام وإدراك غاياته وعلاجه للأمور بطريقة واقعية تجسد الأوامر التصورية إلى واقع معاش. وهذا يستلزم حسن سياسة الناس وتصريف الأمور معهم، وتتمثل في التطبيق العملي لإقامة دين الله عز وجل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم نهجه وسار على دربه. وأعلم الناس به على الإطلاق، وأعلم الناس به على الإطلاق إنما هم أصحابه. ولذا يجب أن نترسم طريقة أصحابه في فهم الدين، ففي هذه الطريقة تكون تتآلف الفهوم وتتآلف القلوب وتقع الرحمة في الأمة. فالعلم بالله وشرعه ودقائق أحكامه وتفصيل المقاصد إنما كانت عند الأولين أميز وأبين وأظهر منها عند المتأخرين. التزكية التطهير من النقائص، وعلى رأس هذه النقائص الشرك بالله عز وجل. لما قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إشارة إلى أن من تبجح بأنه متبع لملة ولم يصغي الآيات ولم يتعلم ويفهم هذه الآيات ولم يزكي نفسه ويطهرها، وفي هذا تعريض اليهود، هذا في هذا تعريض اليهود، تعريض المخالفين بالجملة. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، تذييل لإجابة الدعوة. إنك تأكيد، أنت الضمير تأكيد، العزيز بالتعريف العزيز الحكيم العزيز القوي الغالب الذي لا يمنعه أحد عن تنفيذ ما أراد. إنك أنت العزيز، العرب تقول من عز بز، العرب تقول من عز بز، ومعنى من عز بز أي من غلب سلب، من غلب سلب، العزة الغلبة والقهر. أنت يا الله العزيز، أنت الحكيم في خلقك في اختيارك، أنت الحكيم الذي تضع الأشياء في أماكنها في شرعك، أنت الحكيم فيما شرعت وفيما اخترت، فيما اخترت أصالة فيما أنزلت هذا الدين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الحكيم الذي تختار من يحمل هذا الدين، أنت العزيز أنت. لذا صفة الحق ظاهر قد، وصفة الحق غالب، صفة الحق غالب، مآل العاقب للمتقين. لما؟ لأن الله عزيز، الله عزيز، الله غالب، غالب على أمره. فإن وجدت للباطل جولة فإن للحق جولات، والمآل لأهل الحق. إن وقع غلو لأهل الحق حجتهم ظاهرة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قال إيش؟ ظاهرين. مع أن النبي أخبرنا أنهم غرباء، مع الغرباء حجتهم ظاهرة. لذا الذي يدرك حقائق الأمور يجد أن المحق قد يكون صغيرا وقد يكون وضيعا، يغلب الكبار من أهل الباطل. موحد سني يغلب جيوش من أهل الباطل، لما يتكلم بفطرة، يتكلم بقوة، يتكلم بغلبة. لذا قال من قال من السلف قال كل سني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكل بدعي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. انظروا إلى تاريخ العلم، تاريخ العلوم، وانظروا إلى المخطوطات في الأمة، انظر إلى أهل السنة الذين دبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أحياء وذكرهم منتشر بين الناس، هم أموات أحياء بذكرهم فذكرهم منتشر بين الناس. أهل البدع ما أحد يسمع بهم، ما أحد يعرفهم. أنت يا الله العزيز الحكيم تعز من تشاء، تضع حكمتك في من تشاء. من تعلم وزكى نفسه جعل الله له ذكرا خالدا، أما الذي يتعلم ولا يزكي نفسه ليس كذلك، الذي يزكي نفسه دون علم ليس كذلك، ليس كذلك. فأئمة الإسلام مدار ذكرهم بخير والترحم عليهم مداره قائم على أمرين، نالوا العلم ونالوا التزكية. قد يوجد أناس علماء لكن دون تزكية، فما وضع الله لهم الذكر. وهذا كله نستفيده من قوله فيه، كل الكلام نتكلم عنه من قوله فيهم ولم يقل إليهم، من قوله فيهم ولم يقل إليهم. هذا بعض ما ظهر، فإن أصبت فأحمد الله جل في علاه، وإن أخطأت فأستغفر الله وأسأل الله أن يبصرني وأن يعلمني، أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. ونقرأ إن شاء الله في درس غد تفسير الآيات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.